انتبهنا للقواعد والتفصيل أول أمر سهل علينا الباب كله، وإلا فتشعب ذوي الأرحام مثل تشعب الفرائض الفروض والتعصيب، ليس من السهولة بمكان، لكن إذا عرفت القاعدة التي تقسم على ضوئها سهل عليك. هو لا يخلو، إما أن يكون الوارث من ذوي الأرحام فرد فإنه يأخذ المال كله، عمه، خالة، بنت عم، بنت خال، بنت أخت، بنت بنت، وهكذا. ما دام فرد واحد فهو يأخذ المال كله ذكرا كان أو أنثى. وإن كانوا جماعة متساوين كثلاث جدات مثلا غير وارثات، أو ثلاث بنات أخت واحدة وهكذا، فإنهم يأخذون المال على قدر رؤوسهم إذا أدلى جماعة بفرد، فإنهم يأخذونه حسب ميراثهم من ذلك الفرد. إن كانوا متساوين أخذوه متساوين، وإن كانوا مختلفين أخذوه على حسب اختلافهم. ومعنى الآن إذا أدلى جماعة بجماعة، أدلى جماعة بجماعة، جاء من قبل الأب، جاء من قبل الأم، جاء من قبل الأخ، جاء من قبل الأخت، وهكذا أدلى جماعة بجماعة، فالقاعدة أن تقسم التركة على المدلى بهم. وما كان لمن أدلى به أخذه، من ينوب عنه، من أدلى به. إذا أدلى جماعة بجماعة فإن حجب بعضهم بعضا حجبوا، مثل بنت أخ وعمه، العمه غير وارثه، بنت اخ غير وارثه، وهم اقارب فيقال لهم من ذوي الارحام. هنا ادلى جماعه بجماعه، عمه من جهه وبنت اخ جهه اخرى، فإن حجب بعضهم بعضا حجبه كذلك ذوي الأرحام. إذا ورث قالوا الورثة عمه وبنت أخ، يعني في نظر الإنسان وفكره أنهما متساويتين. العجوز الكبيرة تقول أنا عمته، والفتاة الصغيرة تقول هو عمي الميت، فهم يدلون بجماعة، ما يدلون من جهة واحدة. العمة تدلي بمن؟ بالأب، وبنت الأخ تدلي بالأخ. في بادي الأمر كان الإنسان يقول بنت أخيه أقرب من عمته، لكن تأخذ المال العمة وتسقط بنت الأخ. لما؟ لأن العمة بمنزلة الأب، وبنت الأخ بمنزلة الأخ، وإذا اجتمع الأب والأخ أسقط الأب الأخ. فإن أدلى جماعة بجماعة قسمت المال على المدلى بهم، إن لم يحجب بعضهم بعضا، وإن حجب بعضهم بعضا عملت بذلك. مثلا خالة وعمه فقط أدلى جماعة بجماعة، لأن الخالة أدلت بالأم والعمة أدلت بالأب، فتقول المعنى بينهم على ثلاثة، للأم للخالة واحد وللعمة اثنان، لأن الخالة بمنزلة الأم والعمة بمنزلة الأب. أدلى جماعة بفرد تقسم بينهم على حسب ميراثهم من الفرد، خال شقيق وخال لأب وخال لأم، هؤلاء إخوان للأم، واحد أخ لها شقيق، واحد لأب، واحد لأم. لو أن نفسها الأم ماتت عن إخوتها الثلاثة، من يرثها؟ يأخذ الأخ لأم السدس، فكذلك تعطيه الخال لأم، يأخذ الأخ الشقيق الباقي فتعطيه إياه، ولا يأخذ الأخ لأم الأخ لأب شيء. فالخال الشقيق يأخذ ما بقي بعد السدس، ولا يأخذ الخال لأب شيئا، لأن من أدلى بالأب فقط يحجبه من أدلى بالأبوين. وأمثلته كثيرة، وبإمكانك أن تمثل حسب ما يظهر لك ثم تعرضها على الكتاب، إن وجدت حلها فبها، ما وجدت حلها عنده تعرضها على زميلك، إن وجدت عنده الحل البين فالحمد لله، وإن لا تعرضها على من هو أعلم منه بذلك. وتكثر من المسائل لأن هي التي تثبت المعلومات. والآن نأخذ إن شاء الله بقية باب ذوي الأرحام، ويكون الدرس القادم إن شاء الله في المناسك. اقرأ. عندنا مثال آخر وقفنا عليه، خال شقيق وخال لأب وخال لأم. بعد الخالات والعمات،
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله: مثال آخر، خلف ثلاث أخوال متفرقين، أحدهم أخ لأم من أبويها، والآخر أخ للأم من أبيها، والثالث أخ للأم من أمها، فللخال الذي من قبل الأم سدس كما يرثه من أخته.
هنا جماعة أدلوا بفرد لكن اختلفت منازلهم، جماعة أدلوا بفرد، جماعة أدلوا بفرد، أحيانا يكون جماعة أدلوا بفرد استوت منازلهم، هذا من عدد رؤوسهم. جماعة أدلوا بفرد اختلفت منازلهم فيرثون حسب منازلهم، جماعة أدلوا بفرد استوت منازلهم. ثلاث بنات خالة يأخذن المال حسب عدد رؤوسهم، ثلاثة أخوال مثل هذه متفرقين، جماعة أدلوا بفرد اختلفت منازلهم، خال شقيق، خال لأب، خال لأم. نعم.
فللخال الذي من قبل الأم سدس كما يرثه من أخته لو ماتت عنه، والباقي للخال للأبوين لأنه يسقط الأخ لأب. وتصح المسألة من ستة: للخال لأم السدس واحد، والباقي للخال الشقيق، وصورتها في الجدول.
نعم. مثال آخر،
مثال آخر، خلف
أمثلة كثيرة ويحسن تأملها من أجل أن الإنسان يقيس عليها. نعم.
خلف ثلاث بنات عمومة متفرقين، أي بنت عم شقيق وبنت عم لأب وبنت عم لأم. فالمال
هنا يختلف عن تلك.
فالمال
ثلاث بنات أعمام متفرقين، أدلى جماعة بجماعة، حجب بعضهم بعضا. لو مات الميت عن عم شقيق وعم لأب وعم لأم، من يأخذ المال يا ترى؟ العم الشقيق فقط. العم لأب ما يأخذ شيء مع العم الشقيق، والعم لأم ما يأخذ مع الأعمام، لأنهم لأن هذا من ذوي الأرحام، وهؤلاء إذا رفعنا درجة ذوي الأرحام درجة وصلوا إلى حد من يرث بالفرض أو التعصيب فهم ورثون. نعم.
فالمال لبنت العم الشقيق وحدها لأنهن قمن مقام آبائهن. ولو خلف ثلاثة أعمام متفرقين لكان المال للعم الشقيق.
نعم.
سؤال: إذا أدلى جماعة من ذوي الأرحام بجماعة فما صفة إرثهم؟ الجواب:
هل مثال هذا الذي قبله أدلى جماعة من ذوي الأرحام بجماعة، ثلاث بنات عمومة متفرقين، ثلاث بنات جماعة، أدلينا بجماعة بعم لأب وعم لأم وعم شقيق. نعم.
الجواب: إذا أدلى جماعة من ذوي الأرحام بجماعة قسمت المال بين المدلى بهم كأنهم أحياء، فما صار لوارث بفرض أو تعصيب فهو لمن أدلى به من ذوي الأرحام. مثاله: بنت أخت وأخوها وبنت أخت أخرى. فللبنت
بنت أخت وأخوها، يعني بنت أخت وابن أخت أمهم واحدة، وبنت أخت أخرى، جماعة أدلوا بجماعة، قسمت المال على المدلى بهم، يعني إذا مات الميت عن أختين فقط كيف تعمل؟ تقسم المال بينهن، فما أخذته هذه يكون لأولادها لهم عشرة، وما أخذته هذه يكون لولدها لو كان واحد، لأنهم ما يدلون للميت مباشرة، وإنما يدلون بمن بآبائهم أو أمهاتهم، فتقسم المال على المدلابة، بخلاف أبناء العمومة وأبناء الأبناء. أبناء ابن، خمسة أبناء ابن واحد، واحد ابن ابن، ستة مجموعهم يقتسمون على عدد رؤوسهم بستة، ما يأخذ الابن الواحد اللي أبوه واحد لأبيه يأخذ نصف وعذاك نصف، لا. أما ذوي الأرحام فهكذا، ثلاث بنات خالة وبنت خالة أخرى، المسألة من اثنين، لبنات الخالة الواحدة لهم واحد، ولبنت الخالة الأخرى له واحد، ثم هذا الواحد يقسم بين الثلاثة. نعم.
بنت أخت وأخوها وبنت أخت أخرى، فلبنت الأخت وأخيها حق أمها النصف بينهما نصفان، ولبنت الأخت الأخرى حق أمها النصف، تصح من أربعة، لأن
أصلها من اثنين وتصح من أربعة. نعم.
لأن أصل المسألة من اثنين، وبنت الأخت وأخوها لا ينقسم عليهم الواحد، فنضرب رؤوسهم اثنين في أصل المسألة اثنين فتبلغ أربعة، ومنها تصح لابن الأخت وأخته اثنان لكل واحد واحد،
لكل واحد واحد، ما يفرق بين الذكر والأنثى،
ولبنت الأخت الأخرى اثنان. مثال آخر: خلف ثلاث بنات أخوات متفرقات وبنت عم، تقسم المال بين المدلى بهم كأنهم أحياء.
ثلاث بنات أخوات متفرقات وبنت عم، كأن الميت مات عن ثلاث أخوات وعن عم، كيف يكون؟ اقسم المال على من أدلوا به، فيكون للأخت الشقيقة النصف، وللأخت لأب السدس تكملة الثلثين، وللأخت لأم السدس فرضا، وللعم الباقي واحد تعصيبا.
فالمسألة من ستة: للأخت لأبوين النصف ثلاثة، وللأخت لأب السدس واحد، وللأخت لأم السدس واحد، وللعم الباقي واحد، فتصح من أصلها ستة. فأعطي بنت الشقيقة ثلاثة حق أمها، وبنت الأخت لأب واحد حق أمها، وبنت الأخت وبنت الأخ لأم واحدا حق
الأخ وهي الأخت، وكل واحد ما فيه ما يختلف الحال،
وبنت العم واحدا حق العم، لقيام كل منهن مقام من أدلت به.
سؤال:
إذا أدلى بمحجوب فهل يرث؟
أدلى بمحجوب فهل يرث؟ مثل ما مثلته أول المثال، عمة وبنت أخ، بنت الأخ أدلت لكن أدلت بمحجوب بالنسبة للعمة، لأن العمة أدلت بالأب، وبنت الأخ أدلت بالأخ، وإذا وجد الأخ مع الأب فإنه يكون محجوب.
نعم. الجواب: إذا حجب بعض الورثة المدلى بهم بعضا فلا شيء لمن أدلى بمحجوب.
نعم.
مثاله: خلف عمة وبنت أخ شقيق، المال للعمة لأنها بمنزلة الأب، والعم يحجب
والأب
والأب يحجب الأخ.
مكتوب الأخ والأب يحجب الأخ. نعم.
والأب يحجب الأخ. سؤال: كم جهات ذوي الأرحام وما هي؟ وهل يقدم بالسبق إلى الورثة؟
نعم.
الجواب: جهات ذوي الأرحام ثلاثة، وهي أولا الأبوة، والثاني الأمومة، والثالث البنوة.
الأول الجهات، جهات الأبوة والأمومة والأخوة. الأبوة هل تحجب جهة الأمومة؟ لا. هذه الجهات الأصلية، أما أن يدلي بالأب أو يدلي بالأم أو يدلي بالابن بالأبناء، وكل واحدة بحسب إدلائها. مثلا عمة وبنت بنت، أو عمة وبنت بنت ابن، عمة وبنت بنت ابن. العمة تدلي بالأب، وبنت بنت الابن تدلي ببنت الابن، فتأخذ العمة السدس فقط، وتأخذ بنت الابن النصف، ثم يرد الباقي عليهم.
نعم.
جهات ذوي الأرحام،
جهات ذوي الأرحام ثلاثة، وهي أولا الأبوة، والثاني الأمومة، والثالث البنوة. وإن سبق
الأبوة يدخل فيها من أدلى بالأب من بنات الإخوة وبنات الأخوات وبنات الأعمام وبنات العمات وهكذا، هذه كلها تبع الأبوة. وجهة الأمومة ما يأتي من الأخوال والخالات وأبو الأم وغيرهم، والبنوة بنات البنات وبنات بنات الأبناء وهكذا.
وإن سبق أحد من ذوي الأرحام إلى وارث قدم وسقط غيره إذا كانوا من جهة واحدة،
إذا كانوا من جهة واحدة فالأقرب يسقط الأبعد، مثل بنت بنت وبنت بنت ابن، أيهما أقرب؟ بنت البنت أقرب فتسقط الأخرى، مثل ابن مثل بنت أخ وبنت ابن أخ، كلهم جهة واحدة. لكن مثلا إذا كان إدلاءهم واحد أدلى بجهة الأبوة واحد أدلى بجهة الأمومة فلا يسقط أحدهم الآخر، كل واحد يأخذ نصيب من أدلى به. لكن إذا كانوا بجهة واحدة بنت أخ وبنت ابن أخ، من لمن يكون المال؟ لبنت الأخ.
مثاله بنت بنت وبنت بنت بنت، المال للأولى لقربها من الميت.
بنت بنت يعني بنت بنت، والثالثة بنت 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 أبعد منها بدرجة، فتأخذه الأولى لأن إدلاءهم واحد أدلوا بالبنوة. نعم.
مثال آخر، خلف بنت بنت أخ لغير أم وبنت عم لأب، فالمال كله لبنت العم لأب لأنها تلقى الوارث من ثاني جهة، ولا شيء لبنت بنت الأخ لغير الأم لأنها تلقى الوارث بثالث درجة،
لأنها بنت بنت الأخ وبنت العم، المال لبنت العم لأنها أقرب. نعم.
فإن كان ذو الأرحام من جهتين فأكثر، فينزل البعيد حتى يصل إلى الوارث فيأخذ نصيبه سواء سقط على القريب أم لا. مثاله بنت 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 في الدرجة الخامسة وبنت بنت أخ لغير أم، فللأولى النصف لأنها بمنزلة البنت، وللثانية الباقي لأنها بمنزلة الأخ لاختلاف الجهة.
بنت 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 لو كانت بالدرجة الخامسة أو السادسة أو السابعة، وبنت بنت أخ أقرب منها، ما تسقط القريبة هذه البعيدة، لأن هذه تدلي بالبنوة بالبنت وهذه تدلي بالأخوة، ما كانوا من جهة واحدة، لو كانوا من جهة واحدة أسقطت القربة البعدة، مثل بنت 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 أخ وبنت أخ، الأولى تسقط الثانية، بنت الأخ تسقط بنت بنت الأخ وهكذا. لكن إذا كانت واحدة من جهة البنوة بنت 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 والثانية من جهة الأخوة بنت أخ، فإن بنت الأخ ما تسقط بنت بنت البنت، لأن هذه تدلي بالبنوة وهذه تدلي بالأخوة، فتأخذ بنت البنت وإن نزلت النصف، وتأخذ بنت الأخ الباقي بمنزلة الأخ تعصيبا. نعم.
فللأولى النصف لأنها بمنزلة البنت، وللثانية الباقي لأنها بمنزلة الأخ لاختلاف الجهة.
لاختلاف الجهة، هذه أدلت بالبنوة وتلك أدلت بالأخوة. نعم.
سؤال، إذا أدلى شخص من ذوي الأرحام بجهتين فهل يرث بهما؟
أدلى بجهتين، ابن ابن بنت، والثاني ابن 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 بنت بنت، ابن بنت بنت وابن وابن ابن بنت، يدلي بجهتين، الجدة الأولى جدة له من جهتين، مثل موضوع الجدات، الجدة إذا أدلت بجهتين. نعم.
الجواب، إذا أدلى شخص من ذوي الأرحام بجهتين ورث بهما، مثال خلف ابن بنت هو ابن بنت بنت أخرى ومعه بنت 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 أخرى، فللابن
الثلث. يعني هو واحد يدلي بجهتين بجدتين، جدة واحدة جدة له من جهتين، وبنت أخرى تدلي بجدة أخرى، فهذا يدلي بجهتين يأخذ نصيب مرتين وتلك مرة واحدة مثل الجدتين اللذين سبقا.
فللابن الثلثان نصيب جدتيه وللبنت الثلث.
جدة واحدة هو جدتين، جدتين يعني يصلان إلى الميت. نعم.
وللبنت الثلث نصيب جدتها. السؤال: إذا اتفق مع ذوي الأرحام أحد الزوجين فما صفة إرثهم معه؟ الجواب: إذا اتفق مع ذوي الأرحام أحد الزوجين في صفة إرثهم أعطي فرضه كاملا غير محدود.
لأن الزوج والزوجة يأخذون فرضهم لا زائد ولا ناقص، لا عائل ولا فيه رد، لا يرد عليهم ولا يعال، يأخذون نصيبهم، وما بقي ينظر في ذوي الأرحام على ما سبق.
إذا اتفق مع ذوي الأرحام أحد الزوجين في صفة إرثهم أعطي فرضه كاملا غير محجوب، ويقسم الباقي على ذوي الأرحام كما لو انفردوا عن أحد الزوجين. مثاله: ماتت امرأة وخلفت زوجا وبنت أخت وبنت أخ، فللزوج النصف والباقي بينهما نصفان، وتصح من أربعة، للزوج اثنان ولكل واحد منهم واحد، وصورتها في الجدول. مثال آخر: زوج
في الجدول في بعض النسخ بنت بنت أخ وهي بنت أخ.
زوج وخالة وعمة، فللزوج النصف والباقي للخالة ثلثه وللعمة ثلثاه، وصورتها
المسألة من ستة، للزوج النصف ثلاثة ويبقى ثلاثة، مثل لو بقي لو كان الورثة أم وأب، تأخذ الأم واحد ويأخذ الأب اثنين، فكذلك الخالة والعمة، الخالة تأخذ نصيب الأم والعمة تأخذ نصيب الأب. نعم.
وللعمة ثلثاه، وصورتها في الجدول. سؤال: هل يدخل العول في مسائل ذوي الأرحام؟ الجواب: لا يعول في باب ذوي الأرحام من أصول المسائل إلا أصل ستة، ولا يعول إلا إلى سبعة.
يعول مرة واحدة.
مثاله: هلك عن خالة وست بنات أخوات متفرقات، فأصل المسألة من ستة وتعول إلى سبعة، للخالة السدس ولبنت
بمنزلة الأم،
ولبنتي الأخت لأبوين الثلثان، ولبنت الأخت لأم الثلث اثنان، ولا شيء لبنتي الأخت لأب، وصورتها في الجدول.
فعالت إلى سبعة كما هي في الجدول. خالة لها السدس، المسألة من ستة، خالة لها السدس، بنت أخت شقيقة يأخذنا، بنت أختين شقيقتين يأخذنا الثلثين، بنتي أخت لأب لا تأخذ شيئا، بنتي أخت لأم تأخذ السدس، فعالت المسألة إلى سبعة، واحد وأربعة واثنين، وهنا بالجدول اللي بيدي النسخة اللي بيدي فيها خطأ، أورث بنتي الأخت لأب، ومع أن بنتي الأخت لأب ليس لهن شيء مع البنتي الأختين الشقيقتين، والصواب أنه لبنتي أخت لأم. نعم. وبهذا انتهى ذوي الأرحام، وعليك أن تكثر من المسائل، تصور مسائل وتحلها، وهي واضحة بحمد الله لمن انتبه. فينزل كل وارث منزلة من أدلى به. والدرس السابق إن شاء الله في المناسك إن شاء الله.
يقول السائل: ما معنى فأرة المسك، وهل هناك مسك يصنع من فأرة؟
أولا، هذه العبارة أوردها الفقهاء رحمهم الله على أن ما أبين من حي فهو كميتته إلا مسك فأرة. ومسك الفأرة ليس من الفأرة الحقيقية المعروفة، هذه نوع من أنواع الضبع الغزلان، إذا ركضت وركضت ركضا شديدا نزل في أسفل بطنها سرة، ثم إنها تنزوي فتكون كالمعلقة